يسر شركة المنتدى للإنتاج الإسلامي بالقاهرة أن تقدم لكم الشريط الأول من سلسلة أحكام الحج والعمرة لفضيلة الشيخ مصطفى محمد مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في محاضرات عن الحج، كتاب الحج. وبمناسبة أن الحج اقترب، فيكون تدريس هذا الكتاب أو هذا الباب في هذا الوقت أنسب. يقول المصنف هنا: وهو من أركان الإسلام وفروضه، كقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. الحج من أركان الإسلام الخمس بالإجماع، بإجماع أهل العلم، وأن منكر هذه الفريضة الجاحد لها كافر بإجماع أهل العلم أيضا، والقادر عليها ولا يؤديها فهو على خطر عظيم، وعلى خطر عظيم. كما سنعلم أن وجوب الحج على الفور وليس على التراخي على الراجح من أقوال أهل العلم. قال: حكم الحج وهو واجب مع العمرة في العمر مرة، وهو واجب مع العمرة، يعني الحج واجب والعمرة واجبة في العمر مرة، أيضا على الفور. يضاف إلى هذا أنه يجب في العمر مرة مع العمرة على الفور لا على التراخي. هذا الكلام الذي ذكرناه يتضمن ثلاث مسائل: الأولى، هل العمرة واجبة كالحج أم لا؟ ثانيا، هل الحج يجب مرة واحدة في العمر أو أكثر؟ ثالثا، هل الوجوب على الفور أم على التراخي؟ هذه مسائل ثلاث. المسألة الأولى: هل العمرة واجبة كالحج أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين. القول الأول أنها واجبة في العمر مرة، العمرة كالحج، وهذا هو صحيح من مذهب الشافعي ومذهب أحمد ومذهب الثوري والأوزاعي والمزني وجميع الصحابة خلافا لابن مسعود رضي الله عنه، فعنه روايتان في المسألة أن العمرة واجبة وأنها مستحبة. وأيضا قال بوجوبها جمع غفير من التابعين كطاووس وعطاء وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وابن سيرين والشعبي وغيره. القول الثاني أن العمرة مستحب أو سنة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومذهب أصحابه ومذهب المالكية ومذهب أبي الثور والنخعي، والرواية الثانية عن ابن مسعود كما ذكر، وهو ترجيح شيخ الإسلام وترجيح الشوكاني أيضا أن العمرة سنة وليست واجبة. أدلة القائلين بأن العمرة واجبة في العمر مرة، استدلوا بالكتاب وبالسنة وبآثار السلف الصالح. دليل الكتاب هو قول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، على القول بأن الإتمام هنا المقصود به فعلها على الوجه الأكمل لا إتمامها بعد الشروع فيها، لأن الإتمام بعد الشروع هذا واجب بالاتفاق. الإتمام بعد الشروع في الحج والعمرة واجب باتفاق أهل العلم، يعني حتى ولو كان هذا الحج نفلا، يعني بعد الفريضة، ولو كانت هذه العمرة نفلا، فإذا أحرم العبد بالحج أو العمرة وجب إتمامه بلا خلاف حتى ولو كان مندوبا. ولذلك عندما ذكرنا هل يلزم المندوب بالشروع فيه، هل يلزم المندوب بالشروع فيه، يعني هل يلزم المستحب بالشروع فيه؟ إذا صليت نافلة هل كبرت وأحرمت بها، هل يلزمك إتمامها أم أنت مخير بين إتمامها وبين الخروج منها؟ كذلك إذا صمت نافلة وصمت، فهل أنت مخير بين أن تتم الصيام أو أن تفطر، أم يجب عليك أن تتم؟ فالعلماء على خلاف في مسألة هل المندوب يلزم بالشروع فيه أم لا. فمن قائل أن المندوب يلزم بالشروع فيه قياسا على الحج، لأنه لا خلاف بينهم أن الحج المندوب وأن العمر المندوبة إذا شرع فيها المرء وجب إتمامها أو إتمامهما سواء كان حجا أو عمر، لكن اختلفوا في الصلاة. إذا دخل المرء في صلاة النافلة هل يجب عليه إتمامها أم لا؟ منهم من قال لا يلزم، لأن هذا المندوب أصله الند، فلا يصير واجبا لا بالدخول فيه ولا بعدم الدخول فيه. ودليل إتمام الحج والعمرة يقف عليهما، يقف عليهما، وخصوصا يوجد ما يستأنس بذلك في الصيام، أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الصائم أن يفطر عندما دعاه أخاه، فقال إن أخاكم قد كلف نفسه فأفطر وصم يوما مكانه إن شئت، فعلق ذلك على مشيئته، فدل على أن هذا القضاء ليس بواجب. فمنهم من قال أن الصيام المندوب لا يلزم الدخول فيه فله أن يخرج، ومنهم من قال الصلاة أيضا لا تلزم بالدخول فيها، ومنهم من فرق بين الصلاة وبين ليه وبين الصوم، ومنهم من جعل الصلاة كالصوم، ومنهم من جعل الصوم والصلاة كالحج يلزم ليه بالدخول فيه. هذه هي مسألة هل يلزم المندوب بالدخول فيه أم لا. فيقول أن الآية تقول وأتم الحج والعمرة لله، هذا المقصود به فعلها على الوجه الأكمل لا إتمامها بعد الشروع فيه. لأن احنا لو قلنا أن الآية المقصود كما قال الشيخ ابن تيمية أن المقصود بالآية وأتم الحج والعمرة لله، يبقى الآية بتدل على وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما، فليس في الآية متعلق لمن قال بوجوب العمرة. واضح؟ لأن آية نزول الآية وجوب الحج نزلت في العام التاسع، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه هي الآية التي أوجبت الحج على على الناس. لكن وأتم الحج والعمرة لله هذه نزلت في العام السادس للهجرة، ليس فيها وجوب الحج لكن فيها وجوب الإتمام للحج والعمرة. هذا على القول بأن المقصود بالآية الإتمام بعد الشروع فيهما. لكن لو قلنا أن المقصود بالإتمام فعلها على الوجه الأكمل فيكون هذا الأمر دال على وجوب الحج والعمرة، دال على وجوب الحج والعمرة. هذا دليل القرآن لمن قال بوجوب العمرة في العمر مرة. دليل السنة حديث أبي رزين العقيلي، هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الترمذي والحاكم والبيهقي، أنه آتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، أي ما يقدرش ليسافر ولا يركب ولا يقدر يحج ولا يعتمر. فقال حج عن أبيك واعتمر، حجة وإيه؟ واعتمر، هذا هو محل الشاهد. والحديث صححه الحاكم، وقال أحمد: لا أعلم في إجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح. ومحل الوجوب فيه قول صلى الله عليه وسلم إيه؟ واعتمر، حج عن أبيك واعتمر، وهو أمر، وهو الأصل فيه للوجوب، حج عن أبيك وإيه؟ واعتمر. حديث أبي رزين العقيل. أيضا من أدلة القائلين بوجوب العمرة في العمر مرة حديث زيد بن ثابت، وهو رواه الحاكم والدرقطني في السنن والبيهقي أيضا، مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج والعمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. أيضا حديث عمر، حديث جبريل المشهور في بعض الروايات: وأن تحج وتعتمر. وذكر الإمام مسلم إسناده، إسناد الحديث هذا، دون لفظه، وكما قال البيهقي أصله في الصحيحين. وحديث عائشة أيضا قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. ولمسلم أيضا من حديث ابن عباس: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. وعن الصبي ابن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وهو حديث صحيح. فهذه الآثار، يعني الآثار، رويت عن في هذا المعنى عن الصحابة كثيرة، ومنها أيضا ما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن عمر، وما أخرجه الحاكم في مستدرقه وعلقه البخاري عن ابن عمر، وكذا ما أخرجه الحاكم عن ابن عباس، وما أخرجه البيهقي عن زيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، وما رواه ابن عبد البر في التمهيد عن ابن عباس وعن أبي بردة، كل هؤلاء يقولون بوجوب العمر. وروى الحافظ في الفتح، حافظ ابن حجر في فتح الباري، القول بالوجوب عن جابر، وهناك جملة آثار عن التابعين رواها أيضا ابن عبد البر عن مجاهد، عبد الرزاق، عن طاووس، عن أبيه، وكذا عن الحسن وابن سيرين، وهي في جملتها إما غير صريحة الدلالة وإما ضعيفة لا تقوى للاحتجاج. وكذا قول الأئمة الأعلام الشافعي والبخاري في صحيحه وابن خزيمة ومالك في الموطأ وابن عبد البر في التمهيد والمبارك فوري في شرحه في تحفة الأحوال. هذه هي أدلة القائلين بوجوب العمرة في العمر مرة. أدلة المخالفين أن العمرة لا تجب بل تستحب، قول الله تعالى: وأتموا، المقصود بها الإتمام بعد الشروع. وهذا كما ذكرت إجماع أهل العلم على أن هذا مراد، أن الإتمام بعد الشروع لا خلاف فيه بالنسبة للحج والإيه والعمرة، لكن هذا هو مقصود من الآية أم لا؟ هذا هو الذي اختلفوا إيه؟ اختلفوا فيه. كذلك حديث أبي رزين العقيلي اللي هو: حج عن أبيك واعتمر، صيغة أمر واقعة بعد سؤال. لو قال: أحج عن أبي واعتمر، قال: حج عن أبيك واعتمر. وكما قرر جماعة من أهل الأصول أن مثل هذه الصيغة تقتضي الجواز لا الوجوب. قال ابن رقيق العيد: وفي دلالتها على وجوب العمرة نظر، فإنها صيغة أمر للولد أن يحج ويعتمر عن أبيه لا عن نفسه، وفعله عن أبيه ليس واجبا باتفاق. يعني كما يقولون أن من صوارف الأمر عن الوجوب إن كان إجابة عن سؤال، مثلا تقول له: أحج عن أبي واعتمر، قال: أحج عن أبيك واعتمر، فهذه إجابة لسؤال. ما قال ابتداء: حج عن أبيك واعتمر، مع أن حجه عن أبيه واعتماره ليس بواجب في الأصل، غايته أن يكون إيه؟ أن يكون مستحب. واضح؟ فتعللوا بأن حج عن أبيك واعتمر أن هذا إجابة عن سؤال صارفه للأمر عن الإيه؟ عن الوجوب إلى الجواز. وحديث زيد بن ثابت قالوا أن جميع طرقه لا تخلو من مقال. وجملة القول فيه أنه لا يصلح للاحتجاب. أما حديث جبريل أنه في بعض رواياته فيه والحج والعمرة، ما يعني مفروض بالحج وأن تحج وأن تعتمر، أن الروايات الثابتة في صحيح مسلم وفي غيره ليس فيها ذكر العمرة وهي أصح، وقد يجاب عن هذا بأنها زيادة عدل أو زيادة ثقة فهي مقبولة. والقول كما قال الشوكاني أيضا، فإن قيل أن وقوع العمرة في جواب من سأل عن الإسلام يدل على الوجوب فيقال ليس كل أمر من الإسلام واجبا، والدليل حديث شعب الإيمان، شعب الإيمان فاشتملت على الواجب وعلى ليه وعلى المستحب. وحديث عائشة هل على النساء من جهاد، قال لا جهاد عليهن أو عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر. حديث عائشة لفظة عليهن، كلمة لفظة عليهن ليس صريحة عن الإجابة، فقد تطلق على ما هو سنة مؤكدة. وللقول بالوجوب يعني على ذلك يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى أمر زائد أو إلى دليل زائد يجب الرجوع إليه. فهذه أدلة القائلين بوجوب العمرة وأدلة الإيه؟ أو معنى صح إجابة المخالفين عن هذه الأدلة. أما أدلة القائلين بأنه سنة، حديث جابر مرفوع الذي رواه الإمام أحمد والترمذي والبيهقي وغيرهم، أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ فقال عليه السلام لا، وأن تعتمر خير لك، وفي رواية أو لا لك. وهذا رواه الشافعي بلفظ الحج جهاد والعمرة تطوع، هذا صريح فأن العمرة ليست واجبة. حديث أبي أمامة مرفوعا الذي رواه الطبراني من مشي إلى صلاة مكتوبة فأجره كحجة، ومن مشي إلى صلاة تطوع فأجره كعمرة، فجعل فارق بين ليه بين الحج والعمرة بأنه شبه الحج بالمكتوبة وشبه العمرة بالتطوع. وجاب المخالفون عن ذلك أن حديث الأعراب الذي احتج به الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما حديث ضعيف، فيه الحجاج بن أرطأ، معروف أن الحجاج بن أرطأ ضعيف ولا ينظر لتصحيح الترمذي لأن أهل العلم يعدونه متساهل في هذا. وقال الشافعي ليس في العمرة شيء ثابت على أنها تطوع، وأفرد ابن حزم فقال الحديث مكذوب وباطل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر القولين، قول بوجوب العمرة في العمر مرة والقول الآخر باستحبابها، يقول أن الأظهر أن العمرة ليست واجبة، وأن من حج ولم يعتمر فلا شيء عليه سواء ترك العمرة عامدا أو ناسيا، لأن الله إنما فرض في كتابه حج البيت بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت. ولفظ الحج في القرآن لا يتناول العمرة، قال ولله على الناس حج البيت، لم يقل الحج والعمرة، فلفظ الحج في القرآن لا يتناول إليه، لا يدخل فيه العمرة، لقوله تعالى إذا أراد العمرة يقول وأتم الحج والعمرة لله، يذكر حج ويذكر إليه ويقول فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أي يطوف بهم. فإذا أراد العمرة ذكرها ولا تدخل العمرة في الحج. فقوله تعالى ولله على الناس حج البيت يقول هذا دليل على وجوب الحج فقط دون ليه دون العمر. فلما أمر بالإتمام أمر بإتمام الحج والعمر وأتم الحج والعمر لله، إلى أن قال ولأن العمر مع الحج كالوضوء مع الغسل، يعني إذا اغتسل المرء كفاه الغسل عن ليه عن الوضوء، وإذا حج المرء كفاه الحج عن الوضوء. فيقول أن العمر مع الحج كالوضوء مع الغسل، فإن الغسل يسقط الوضوء أو يسقط وجوب الوضوء إذا نوى به رفع الحدث وأطلق كما ذكرنا أو رفع الحدثين أو نوى أن يستبيح به ما لا يحل إلا بارتفاع الحدثين يرتفع حدث، على هذا تدخل العمرة في الحج، فإذا نوى الحج سقطت ليه؟ سقطت العمرة. قال وإنهما عبادتان من جنس واحد اللي هم إيه؟ حج والعمرة. هتلاقي الحج عبارة عن إيه؟ عبارة عن طواف وسعي ووقوف بعرفة، دي أركانه، والإحرام يعني إحرام وطواف وسعي ووقوف بعرفة، العمرة إحرام وطواف وسعي، يعني الحج بيزيد عنها الوقوف بعرفة، فالعبادتان متداخلتان، ده في طواف وده في إحرام وده في إحرام وده في سعي وده في سعي. إنهما عبادتان من جنس واحد صغرى وكبرى، زي الوضوء ليه؟ زي الوضوء الغسل. إذا فعل الكبرى لم يجب عليه فعل الصغرى، لكن مما لا شك فعل الصغرى أفضل وأكمل، كما أن الوضوء مع الغسل أفضل وأكمل، وهكذا كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه أمرهم بالتمتع، يعني يأتوا بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها ثم يحرمون بالحج من إيه؟ من عامهم. وقال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن العمرة مستحبة وليست، لكن الأكمل والأفضل أن يعتمر ليه؟ أن يعتمر الإنسان وأن يخرج من خلاف أهل العلم. وكما قال الشوكاني والحق عدم وجوب العمرة، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل. البراءة الأصلية يعني أن الذمة بريئة غير مشغولة بأمر حتى يأتي دليل، طالما أنه لم يوجد دليل صريح فإن البراءة الأصلية تقتضي عدم الإيه؟ تقتضي عدم الوجوب. لذلك قال والحق عدم وجوب العمرة، لأن البراءة الأصلية لا ينتقل عنها إلا بدليل يثبت بعد التكليف، ولا دليل يصلح لذلك، لا سيما مع اعتقاده بما تقدم من الأحاديث القاضية بعدم وجوب العمرة. ويؤيد هذا اقتصار النبي صلوات الله وسلامه عليه على الحج في حديث بني الإسلام على خمس في الروايات الصحيحة، واقتصار الله جل وعلا على الحج في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت. وكما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى والذي يظهر لي أن ما احتج به كل واحد من الفريقين لا يقل عن درجة الحسن لغيره، فيجب الترجيح بينه، يعني الله استدلوا بالوجوب أو استدلوا بإيه؟ بعدم الإيه؟ بعدم الوجوب. قال وقد رأيت الشوكاني رجح عدم الوجوب بموافقته للبراءة الأصلية، قال والذي يظهر بمقتضى الصناعة الأصولية ترجيح أدلة الوجوب على أدلة عدم الوجوب، وذلك من ثلاثة وجوه، يعني هو رجح خلاف ترجيح الإيه؟ الشوكاني. الوجه الأول أن أكثر أهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن الأصل على الخبر المبقي على البراءة الأصلية، يعني احنا نقول ان نستدل بالبراءة الأصلية لو ما فيش أخبار أو للأخبار ايه كلها ضعيف، لكن ان كان فيها ما يرتقي إلى الحسن فأهل الأصول يرجحون الخبر الناقل عن البراءة الأصلية عن البراءة الايه الأصلية، طالما ان في خبر ووصل إلى درجة الحسن فيرجحونه عن البراءة الأصلية، فهذا يجعله يرجح الوجوب. الثاني أن جماعة من أهل الأصول رجحوا الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدمه، يعني في آثار تدل أو أخبار تدل على عدم الوجوب التي استدل بها القائلين بإيه؟ استدل بها القائلون بأن العمرة ليست واجب، وفي أخبار تدل على الإيه؟ على الوجوب. فأهل الأصول يرجح الخبر الدال على الوجوب على الخبر الدال على عدم الوجوب، ووجه ذلك هو الاحتياط في الخروج من عهدة الطلب، يعني في حديث بيوجب وحديث لا يوجب، فهو يقدمون الحديث الموجب على الحديث الذي لا يوجب خروجا من العهدة بإيه؟ بيقين. الثالث أنك إن علمت بقول من أوجبها فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك، إنك أنت لما تأديها وانت ناوي أنها سنة غير لما تأديها وانت ناوي أنها فرض، إذا كان في صلاة اختلف العلماء في فرضيتها وأنت تؤديها على أنها سنة وتنوي أنها سنة، ما سقط عنك الفرض. لكن من قال أنها فرض وأديتها على أنها فرض حتى ولو كانت سنة سقطت عنك ليه السنة. فيقول إنك إن علمت بقول من أوجبها على سبيل الوجوب فأديتها على سبيل الوجوب برئت ذمتك بإجماع أهل العلم من المطالبة بها، ولو مشيت على أنها غير واجبة فلم تؤديها على سبيل الوجوب بقيت مطالبا بواجب على قول جمع كثير من العلماء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ويقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وهذا المرجح راجع في الحقيقة لما قبله، وأن علماء قدموا الأمر الناقل عن البراءة عن الأمر ليه؟ عن الأمر الذي يدل على العدم. يعني لو في أمر يدل على الوجوب وأمر لا يدل على العدم يقدموا الأمر الدل على ليه؟ على الوجوب، خروجا لليه من العهدة بيقين وإبراء للذنب. وخصوصا في الحقيقة أن جميع الصحابة قالوا بوجوبها، أن جميع الصحابة قالوا إيه؟ بوجوبها. وكما ذكرته هو قول أحمد هو قول الشافعي هو قول الشافعي. فخروجا من عهد اليقين يعتقد المرء وجوب العمرة في العمر إيه؟ في العمرة في، فلا يؤديها على أنها مستحبة بل يؤديها على أنها واجبة، لأنه لو أداها على أنها مستحبة ما برئت ذمته ما زال مطالبا بها، لكن لو أداها على أنها واجبة برئت إيه؟ برئت ذمة. هذه هي المسألة الأولى مع ذكر خلاف أهل العلم فيها وأدلته. هو الراجح. المسألة الثانية، قلنا عدة مسائل مش كده، المسألة الثانية كون الحج واجب مرة واحدة في العمر، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. والدليل على فرضية الحج مرة واحدة في العمر بأصل الشرع وحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس، بمعنى حديث أبي هريرة اللي احنا مذكور هنا، قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها الرجل ثلاثا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فقال ذروني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبياء، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإن نهيتكم عن شيء فاجتنبوا. فهذا الحديث أصل أن الأمر ينفذ مرة واحدة، أن الأمر ينفذ مرة إيه واحد، وفي كل حال فإذا أمرت بأمر لا يدل هذا الأمر على التكرار ما لم يكن هناك قرين. أقول لك مثلا افعل كذا، خلاص تفعله مرة سقط ليه؟ سقط الوجوب. إذا كان المقصود التكرار أو التكرار بفتح التاء والكاف فلا بد من قرينة، زي الصلاة أمرناك بالصلاة لا بد من قرينة تشير على أن المقصود تكرار هذه الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات، كحديث خمس صلوات في اليوم والليلة والليلة فرضهن الله جل وعلا على ليه على العبد، فلا بد من إيه من دليل يدل على التكرار، وإلا فالأصل في الأمر هو التنفيذ مرة إيه مرة واحدة. فعلى هذا كون الحج واجب مرة واحدة في العمر لحديث أبي هريرة وحديث ابن عباس أيضا في معناه، وفي حديث ابن عباس فمن زاد فهو تطوع، فمن زاد فهو إيه تطوع، ويؤكده أن الأمر لا يقتضي التكرار فلا يكون الأمر القرآني مفيد تكرار الحج، يبقى المقصود به أنك أنت تأديها في العمر إيه مرة. وأما حديث البيهقي وابن حبان الآمر بالحج كل خمسة أعوام، والرسول صلى الله عليه وسلم من كان في ساعة من المال ولا يفد إلينا كل خمسة أعوام فهو محروم، هذا محمول على الاستحباب وليس على ليه على الوجوب. يعني يقول عز وجل إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي إنه لمحروم أو لمحروم. هذا دليل على الاستحباب وليس دليل على الوجوب. وأجمع العلماء أيضا على أن الحج لا يجب إلا مرة، والزائد عن ذلك تطوع، كما قال عليه السلام: تابعوا بين الحج والعمرة. تابعوا يعني حج واعتمر، حج واعتمر، حج واعتمر. تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. خلاص، يبقى إذن الدليل على وجوب الإتمام بعد الشروع فيهما الإجماع. هل الآية دي هي مستند الإجماع اللي هو يتم الحج والعمرة لله، ولا الآية دي ما لهاش دعوة بالموضوع ده؟ الآية دي معناها الإتيان بالعمرة والحج على وجه التمام والكمال، فهمني؟ لكن هو في إجماع على الإتمام بغض النظر عن بقى الدليل ده أو غيره، أو مفيش دليل للمسألة إجماع أهل العلم، لكن لابد من المستند. لكن لا تسعى المستند إذا علمت أن في المسألة إيه؟ إجماع. واضح؟ وقد يجب الحج أكثر من مرة في العمر لعارض كالنذر، يعني هو حج الفريضة خلاص مش كده، وبعدين ينذر أن يحج لله علي حاجة إن حدث كذا، أو بدون ما يعلق عليه على شيء، فحيبقى يجب. فالحج يجب أكثر من مرة بعارض، مش بإيه، مش بأدلة أشار. وكذلك القضاء عند فساد التطوع، يعني إذا كان بيحج حج تطوع وأفسده، أفسده بإيه؟ بالجماع قبل الوقوف بعرفة، وقبل ما يقف بعرفة وهو يحج حج تطوع أو نافلة جامع أهله، يبقى وجب عليه المضي في هذا الحج اللي أفسده، ويجب عليه أيضا أن يقضي. يبقى هنا واجب عليه قضاء الحج أهو، ممكن يكون الحج ده التاني بالنسبة له ولا التالت، يعني حج تطوع، فوجب عليه الحج أكثر من مرة، لكن لعارض. ليه لعارض؟ فقد يجب لنذر أو قد يجب لإفساد حج التطوع. طيب، وقد يحرم المرء أو يحج بمال حرام، ماشي، الحج صحيح ويسقط الايه؟ ويسقط الفريضة، ويسقط الايه؟ الفريضة. لكن الأولى أن يحج بعد أن يتوب بمال ايه؟ بمال حلال. فقد يحرم الحج، احنا قلنا أن الحج يجب، مش كده؟ يجب مرة واحدة في العمر، وقد يجب أكثر من مرة لعارض، وقد يحرم الحج. يحرم امتى؟ إن سرق مال عشان يحج بيه، يعني حرمه. وقد يكره الحج اللي هو إذا حج بلا إذن، ها؟ من يجب أن يستأذن كأحد أبويه مثلا، كأحد إيه؟ كأحد أبويه احتاج إلى خدمته، بعضهم جعل الجدات والأجداد داخلين في ذلك. فقلنا قد يجب الحج أكثر من مرة لعارض، وقد يحرم إن كان بمال حرام، وقد يكره إن كان بلا إذن ممن يجب استئذانه، وقد يكون هذه الكراهة كراهة التحريم كما هي عند الأحناف. مسائل حكم الحج بالمال الحرام اللي انتم بتسألوا فيها، ذكر المالكية والشافعية والحنفية أنهما عصيان المحرم أو الحاج بمال حرام، فإنه يصبح الحج فرضا أو نفلا بالمال الحرام كالصلاة في الأرض المخصوبة، ويسقط عنه الفرض والنفل، إذ لا منافاة بين الصحة والعصيان. يعني ممكن تبقى الصلاة صحيحة وهو عاصي، أو الحج صحيح وهو إيه؟ هو عاصي. وخالف الحنابلة فلم يجيزوا الحج بالمال الحرام، قالوا الحج باطل بالمال الحرام، دول الحنابلة فقط على أصولهم، لكن جماهير أهل العلم على أن الحج إيه؟ الحج صحيح، هو قياسا على الصلاة في الأرض الإيه؟ فالجمهور بيصحح الصلاة في الأرض المقصوبة مع الإثم، كذلك يصححون الحج بالمال الحرام مع الإثم، خلافا لحنبل. تكرار العمرة لا بأس عند الشافعية والحنابلة والحنفية أيضا أن يعتمر في السنة مرارا، يعني ممكن يعتمر كل شهر مرة، كل شهر مرتين، لا بأس عند الشافعية والحنابلة والأحناف أن يعتمر في السنة مرارا، لأن عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم مع قرانها، يعني عمرة مع القران وعمرة بعد الحج. ولحديث أبي هريرة الآتي: وكره المالكية تكرار العمرة في السنة،
قالوا يعتمر في السنة مرة إيه؟ واحد دول ملك لفعل الصحابة. قال النخعي ما كانوا يعتمرون في السنة إلا مرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، يعني لم يكرر العمرة في السنة ليه الواحد. وروى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة العمرة إلى العمرة، هذه تدل على جواز تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب أو جزاء إلا الجنة. قال ابن حجر وفي حديث الباب دلالة على استحباب الاستكثار من الاعتمار، اللي هو العمرة إلى العمرة كفارة لما إيه؟ لما بينه، خلافا طبعا للملكية هم قالوا لا إيه؟ لا تستحب أن يأتي بعمرة أكثر من مرة في السنة، ولمن قال مرة في الشهر مرة في الشهر. واستدل لهم أو لهؤلاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا من سنة إلى إيه؟ إلى سنة، وفعله على الوجوب أو الند، وتعقب بأن المندوب لم ينحصر في أفعاله، فإنه قد يترك الشيء وهو يستحب عليه السلام، وقد ندب إلى ذلك بلفظه الذي قاله في حديث أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة إيه؟ لما بينه. واتفقوا إلى هذا بالنسبة لمسألة تكرار العمرة في الإيه؟ في العام. الجماهير على أنها إيه؟ جائزة، إن شاء الله تعتمر كل يوم مرة، كل أسبوع مرة، كل شهر مرة، خلافا للملكية الذي قالوا إيه؟ يكره أن يأتي بالعمرة أكثر من مرة في الإيه؟ في السنة. واتفقوا على جوازها في جميع الأيام، يعني في أي وقت إيه؟ يمكن أنك تعتمر، لمن لم يكن متلبسا بأعمال الحج. لو أنت متلبس بأعمال الحج يبقى لازم تأتي بأعمال الإيه؟ بأعمال الحج. إلا ما نقل عن الحنفية أنه يكره الاعتمار يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق، أيام الحج الخمسة، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق، يعني يوم 9 ويوم 10 و11 و12 و13 من ذي الحج. ونقل الأثر عن أحمد إذا اعتمر فلا بد أن يحلق أو يقصر، فلا يعتمر بعد ذلك إلى 10 أيام، ليمكن منه إيه؟ يحلق مش كده أو إيه؟ ويقصر، يعني يدي فرصة لشعره أنه إيه؟ أنه يطلع. قال ابن قدامة وهذا يدل على كراهة الاعتمار عنده في دون 10 أيام، يعني مسألة خلاف أهل العلم في تكرار العمرة من إيه؟ من عدمه، والجمهور على جواز الإيه؟ على جواز تكرار العمرة، لا تكرار العمرة عندما يعتمر وروح طالع للتنعيم ويأتي بعمرة، أو طالع لأقرب حل ويأتي بإيه؟ هذا مما لا شك خلاف فعل الإيه؟ السلف وخلاف فعل الصحابة، إنه في بعض الناس بتبقى تسافر بالعمرة وتكرر هذه العمرة في السفرة ليه؟ كلام العلماء هنا على أنه يأتي في كل سفرة بإيه؟ بعمرة. نعم؟ والله خلاف فعل السلف هذا، لأن ما ورد أن أحد لابن عمر عمل لأبيه ولا كذا، هم كانوا أبر الناس بإيه؟ بأهليه. طيب يبقى احنا تكلمنا عن المسألة الثانية، الأصل كده أنه يرجع بلده، أنه قالوا في قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، قال إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك، من دويرة أهلك، يعني تعمل عمرة وترجع بيتك أهلك يعني بلدك وبعدين تحج. منهم بقى من يرجع قال إلى ميقات بلده، إلى مسافة القصر أو إلى ميقات أبعد من ميقات بلده، على خلاف بينه. وعلى هذا عند بعض الذين جاز أن يرجع بعمرة من المدينة إلى إيه؟ إلى مكة. نعم، صفراء يعني هو سافر ورجع بلده ثاني. المقيم في مكة خلاص عمرة المكي، على خلاف أهل العلم هل المكي له عمرة أم لا؟ من قلنا أن له عمرة بيطلع الأقرب حل ويعتمر خلاص في أي وقت. ده الكلام ده هو الوقت بيسأل على المقيم في مكة، خلاص مفروض أن كل عمرة بصفراء، الأقرب من هذه لا تجزئه، مكة ده اللي هو سعودي أو اللي راح هناك خلاص ساب بيته وأهله وخد جنسية وقعد لا مكة، إنما ده راح ده مازال مع إقامة ممكن في كل لحظة له روح مش مكة. يقول من يقول بجواز تكرار العمرة في السفرة الواحدة بفعل عائشة، عائشة دخلت مكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهي قارنة يعني محرمة، وهي محرمة بالعمرة، كانت محرمة بالعمرة، فهي حاضت قبل أن تأتي مكة، حاضت قبل أن تأتي مكة، فظلت ما خلاص ما طفتش بالبيت وهي حاضت، فبقيت. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مكة في الرابع من ذي الحجة، وهي دخلت معه في الرابع من ذي الحجة، فحاضت قبل أن تطوف بالبيت، وهي ناوية ليه؟ ناوية العمرة، فما أديتش العمرة. فجي الثامن من ذي الحجة، خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه إلى منى، فخد مين معه؟ عائشة. هو أهل بالحج بقى، الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصلا كان أهل بالحج وليه والعمرة، لكن اللي كانوا أهلوا بعمرة وعملوها وقاعدين متحللين أهلوا بالحج، عائشة كانت زيهم بس ما أديتش العمرة لسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرها بإدخال الحج على العمرة، يعني هي كانت لبيك اللهم بعمرة وما عملتهاش عشان حاضت، وجي وقت الحج قال لها دخلي الحج على، فقالت لبيك اللهم بحج، وقبل كده كانت قالت لبيك اللهم بعمرة وما عملتهاش، فكده انها دخلت الحج على ليه، واصبحت قارنة بين الحج وليه والعمرة، وكان يكفيها فعل الحج ودخلت فيه فعل افعال ليه افعال العمرة. فبعد ان انتهى الحج قالت الرسول صلى الله عليه وسلم ايرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج، يعني المقصود ان هم عملوا عمرة منفردة وحج من ايه منفرد، لكن أنا دخلت الاثنين في بعض وعملت عمل إيه واحد. فأراد أن يطيب خاطرها، فأمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى التنعيم وأهلت بعمرة وأتت به. هذا هو الدليل لمن يقول بجواز تكرار العمرة في السفر الواحد، إن عائشة لما جت من مدينة ما اعتمرتش. طب إحنا نقول هنا هي ما اعتمرتش وكررت العمرة، هو في العذر منعها على أنها تطوف بالإيه تطوف بالبيت، وأدخلت الحج على العمرة والرسول لا يكفيك، لكن هي أرادت أن تزيد العمرة كما أن الناس فصل العمرة عن إليه عن الحج، فأمرها تطيبا لخاطرها أن تأتي بعمرة. فلهذا نقول أن من كان حاله كحال عائشة يأتي بعمرة مثله، امرأة حاضت ولم تتمكن من إتيان العمرة وأدخلت العمرة على الحج قل لا اعتمري. كذلك رجل مريض مثلا ينسأل وهو مهل بالعمر، خلوا المستشفى والعناية المركزة والإنعاش، والراجل ما قديش يأدي ليه، وجي أيام الحج خدوه على عرفة بن آلة عشان يحج خلاص، ودخل الحج على ليه وخلاص وحج، بعد ما حج رجعت له صحته تاني، وكان ناوي العمرة في الأول ودخل العمرة على الحج ليه للعذر. ده لو حب يعمل عمرة تاني بعد الحج نقول له اعمل، إن حالك زي حال عائشة، لأن العذر منعك من الإتيان ليه العمرة كما منع عائشة. فإن أردت أن تعتمر فاعتمر. يبقى إذن العمرة الثانية هذه أو التي تعاد بدل العمرة الأولى التي لم تؤدى للعذر، لكن مش كل واحد راح عمل عمرة وبعد ما خلص العمرة وتحلل يطلع التنعيم ويعمل عمرة ثاني ويعمل عمرة ثالثة ويعمل عمرة رابعة وخلاص أصبحت بتاعها. فين دليل عائشة؟ هل دليل عائشة يدل على هذا؟ لا يدل على هذا. فعلى هذا بيروح بقى يعمل عمرة لأبوه ولأمه ولسته ولجده ولخالته وهكذا، وتلاقي مناظر عجب، يعني واحد بقى طبعا عايز يحلق، زمان الحمد لله ما بشوفش هذه المناظر الآن، كل سنة راح يروح يحلق لي خط كده بس في جنب راسه، وبعدين دي عمرة، وبعدين يروح يعمل خط التاني هنا عمرة التانية وخط التالت عمرة التالت خط هذا، يعني يعمل في راسه كده خطوط، شوف بقى هيحلق كم مرة على كم خط، اللي بتاع خمس عمرات ست عمرات لو عايز يبدأ يعمل، يعني فمما لا شك هذا خلاف فعل الايه ما احد من السلف دخل وطلع الى التنعيم وعمل عمرة الا حكاية عائشة هذه، فمن كان حاله كحالها جاز والا فلا. واضح؟ يعني هو السائل يقول هنا رجل يعمل في مكة، رجل يعمل في ايه في مكة خلاص وقاعد يعني خمس سنين عشر سنين يعمل في مكة، فلا عايز يعتمر، فنقول له كده انت كأنك سافرت سفرة واحدة فاذا اردت ان تعتمر ارجع تاني الى بلدك واعتمر. لا، لا نقول له هذا، هو في هذه الحالة في الحقيقة هو ما سفر للاعتمار، ولو كان سفر للاعتمار يبقى السفر دي العمرة هيعتمر وايه ويرجع، انما لو سفر ليعتمر ثم عمل هناك وجلس خلاص نيته تغيرت، فيبقى بالتالي هو بينوي العمرة من جديد وقت بها، هيبقى حاله كحال أهل مكة لكنه ليس مكي، لأنه ليس إيه؟ ليس مكي. ليس مكي يعني ليس مستوطن للمكان عشان نقدر نقول إن ده ياخد رخص ليه المسافر ولا ما ياخدش. لأن إحنا قلنا الناس في المسافر والمقيم العلماء قسموا مسافر ومقيم ومستوطن. مسافر ومقيم وإيه؟ ومستوطن. وشيخ الإسلام رد عليهم قال إن الكتاب ما فيش غير حاجتين، مسافر ومستوطن. يبقى هو جعل المقيم اللي مش مستوطن ده برضه ايه؟ جعله مسافر، طالما انه ماشي نواش الاستيطان اللي احنا بنسميها الهجره، يعني ما نواش انه يستوطن المكان ده ويسيب المكان التاني، يبقى مازال اسمه ايه؟ حتى لو قعد 10 سنين. يعني انت رايح تشتغل وما خدتش جنسيه بمعنى اصح، ما زال معك جواز تقدر ترجع بلدك في اي وقت، يبقى انت اسمك ايه؟ مسافر برضه. ده على قول شيخ الاسلام. على قول جميل أهل العلم اسم مقيم ويفرقون بين المقيم والمستوطن والمسافر. طيب خلاص، يبقى احنا كلمنا في مسألتين دلوقتي، هل العمرة واجبة أم لا؟ القول الثاني هل الوجوب أكثر من مرة أو مرة إيه؟ أو مرة واحدة. المسألة الثالثة كون وجوب الحج على الفور أو على التراخي. هذه المسألة فيها قولان مشهوران للعلماء. القول الأول أن الحج واجب على التراخي، يعني هو لو معه فلوس وقادر يحج وما حجش السنة دي ولا أجلها، أشتري أشياء السنة دي ولا أشتري عربية ولا أعمل كذا ولا أعمل كذا، وأجل الحج بعد كده لسه ما زال في العمر بقية، فلا يأثم بهذا عند الشافعي. لا يأثم بهذا عند ليه؟ لأنه قال أن الحج واجب على التراخي، و بهذا قال النووي، وبه قال الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن، ونقله الموردي أيضا عن ابن عباس وأنس وجابر وعطاء وطاووس، وهو أحد قولي مالك. القول الثاني أن الحج واجب على الفور، وبهذا قال الإمام أحمد، به قال أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة وصاحب أبي حنيفة وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني، وقال النووي ولا نص في ذلك عن أبي حنيفة. وروي عن أبي حنيفة أن الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج قال يحج ولا يتزوج. هذا في الحقيقة إن لم يكن الزواج في حقه واجب، الأصل في الزواج أنه سنة الاستحباب مش كده، فلو كان عنده مال يتزوج به أو يحج يقدم الحج على الزواج إن كان الزواج في حقه مستحبا، أما إن كان الزواج في حقه واجب. ومتى يجب الزواج في حقه؟ إن كان يخشى على نفسه الوقوع في الزنا، يخشى على نفسه العنت، فإن خشى على نفسه العنت صار الزواج في حقه إيه؟ واجب. وهذا يعطى من أموال الزكاة اللي يصير الزواج في حقه إيه؟ واجب. وعلى هذا يقدم الزواج على الحج في هذه الحال، وإلا الحج مقدم. أدلة القائلين أن الحج يجب على التراخي، قالوا إن الحج فرض عام 6 من الهجرة، والحقيقة بالآية اللي نزلت عام 6 اللي هي وأتم الحج والعمرة إيه؟ لله، هي نزلت عام 6 في شأن ما وقع في الحديبية من حصار المشركين للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم محرمون بعمرة في ذي القعدة من عام 6 بلا خلاف. ويدل على ذلك حديث كعب بن عجرة قالوا وكون الحج فرض عام 6 ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا عام 10 فذلك دليل على أن الحج على التراخي وليس على الفور، وإلا لما أخره إلى هذا ليه؟ إلى هذا الوقت. قالوا ولا سيما أن فتح مكة كان سنة 8 من الايه؟ من الهجرة، كان ممكن يحج سنة 8 أو سنة ايه؟ أو سنة 9، لكنه لم يحج إلا عام إيه؟ إلا عام 10. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة الجعرانة في ذي القعدة من نفس العام، عام 8 من الإيه؟ من الهجرة، وانصرف ولم يحج، واستخلف عتاب بن أسيد وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإقامة الحج فأقام عتاب. ثم غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك في عام 9، ولما عاد بعث أبا بكر رضي الله عنه مؤذنا بالحج ولم يحج عليه الصلاة والسلام، لا هو ولا أصحابه ولا أزواجه وهم قادرون على الحج، وغير مشتغلين بقتال ولا غيره، ولم يحجوا، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم هو وأزواجه وسائر أصحابه سنة 10 حجة الوداع. قالوا فتأخيره الحج المذكور أكبر دليل على أن الحج لا يجب على الإيه؟ على الفور، بل يجب على التراخي. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في قصة دمام بن ثعلب السعدي رضي الله عنه عن أنس قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل فيسأل ونحن نسمع. فجاءه رجل من البادية فقال، وساق الحديث إلى أن قال: وزعم رسولك، وهو يخطب الرسول عليه السلام، أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال: صدق. ثم قال لي: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وبه صدق، بعض الروايات، وإن صدق لا يدخل الجنة أو لا يدخلن الجنة، في رواية مسلم. قالوا: هذا الحديث الصحيح جاء فيه وجوب الحج، وقد زعم الواقدي وغيره أن قدوم الرجل المذكور وهو ضمام بن ثعلبة كان عام 5، كان عام إيه؟ 5. قالوا: وقد رواه الشريك عن قريب فقال فيه أن بني سعد بعثوا ضماما سنة 5، فإن كان الحج فرض سنة 5 وأخره النبي صلى الله عليه وسلم إلى 10 فهو على التراخي لحديث ضمام. أيضا الدليل الثالث الذي استدلوا به على أن الحج يجب على التراخي لا على الفور، أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أمر المحرمين بالحج أن يفسخوه إلى عمرة، هم أحرموا بالحج ولو كان واجبا ما أمرهم به بفسخ، فدل لو كان واجبا على الفور يعني، فدل على جواز تأخير الحج، هو دليل على أنه على التراخي. لكن في الحقيقة هذا ليس بدليل، لأنهم ما أخروه عن هذا العام، هم أهلوا به بحج وعمرة مع بعض، فأمرهم بفسخه إلى عمرة وأن يحجوا من عامهم، وأن يحجوا من إيه؟ من عام. وأصلها هي أنواع الحج، أنه هو يهل بالحج منفرد يقول لبيك اللهم بحج ويظل على إحرامه هذا حتى ينتهي من الحج، أو يقول لبيك اللهم بعمرة ويخلص العمرة ويعد ويجي في وقت الحج اللي هو من أول 8 يهل بالحج وإيه؟ ويحج، أو يهل بهما جميعا لبيك اللهم بحجة وإيه؟ وعمرة. اللي بيقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ده حيجي بالتفصيل، بس أنا بقول كده عشان سياق الكلام يفهم. اللي بيقول لبيك اللهم بحجة وعمرة ده اللي بنسميه قارن، قارن بين الحج والإيه؟ يقول لبيك اللهم بعمرة ده اللي بنسميه متمتع، هو هيعمل عمرة ويتمتع بالعمرة لغاية الإيه؟ يتمتع بإيه؟ يتمتع بلبس المخيط ووضع الطيب والنساء، ها؟ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الإيه؟ ويجي يوم 8 حيهل بالإيه؟ القارن ده بقى أهل بهما لبيك اللهم بحجة وإيه؟ وعمرة. فالذين أهلوا بحج وعمرة ولم يسوقوا الهدي أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها إيه؟ هم كانوا لبوا بالحج وليه؟ فلو كان الحج واجب على الفور ما أمرهم أن يفسخوا، كان لازم إيه؟ لكن هذا الدليل لا يستدل به على هذا، لأنهم ما فسخوه إلى عام آخر، لا، هو فسخوا الحج والعمرة اللي جعلها عمرة واحدة ثم سيهل بالحج من عامه ويأتون بإيه؟ يأتون حج. واضحة دي ولا مش باينة؟ مش واضحة، لأن مش معروف أنواع الحج، لما نيجي لأنواع الحج نشرحها بالتفصيل تعلم إن شاء الله. أيضا من أدلة القائلين بأن الحج على التراخي وليس على الفور، قالوا إنه إن أخر الحج من سنة إلى أخرى أو إلى سنين ثم فعله فإنه يسمى مؤديا للحج لا قاضيا للحج. نقول سموه قضاء إذا أخروا، بنقول لو ده بيقضي الحج اللي عليه ولا بنسميه إنه إيه؟ بيؤدي الحج. فقالوا ولو حرم تأخيره لكان قضاء لا أداء، ماشي؟ فبالتالي طالما نحن بنسميه أداء ما يبقاش إيه؟ ما يبقاش يجب على الفور. طيب، ومن أدلتهم أيضا ما هو مقرر في أصول الشافعية، وهو أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور، يعني لو أقول لك يعمل حاجة وخلاص تعملها دلوقتي بعد شوية بعد يوم، الأمر ما يقتضي الفور إلا لو أنا قلت لك اعملها دلوقتي، يبقى في قرينة. فقالوا أن الأمر المجرد عن القرائن لا يقتضي الفور، وإنما المقصود منه الامتثال المجرد، فوجوب الفور يحتاج إلى دليل خاص زائد على مطلق الأمر. ومن أدلتهم أيضا أنهم قاسوا الحج على الصلاة الفائتة، قالوا فهي على التراخي، من نام عن صلاة أو نسيان، ويقاس الحج عليها بجامع أن كلهما واجب ليس له وقت معين. وكذا قصوه على قضاء رمضان في كونه على التراخي، وبيقضيه في كل الايه كل العام، أن قضاء رمضان ليس على الايه على الفور. دي أدلة القائلين بأن الحج على الايه على التراخي وليس على الفور. أدلة القائلين بأن الحج على الفور، قالوا ايه؟ استدل القائلون بأنه على الفور بالكتاب والسنة وبالمعقول وبالأصول. فمن هذه الأدلة أدلة الكتاب، والتي يفهم منها ذلك، وهي على قسمين: قسم يدل على وجوب المبادرة إلى امتثال أوامر الله عز وجل والثناء على ما فعل ذلك عموما، يعني قسم بيدل على وجوب المبادرة بالامتثال لأوامر الله عز وجل، وقسم أيضا يدل على توبيخ من لم يبادر وتخويفه بالموت أو بإدراك الموت أو غير ذلك. أما آيات القسم الأول التي تدل على المسارعة إلى تنفيذ أوامر الله، فقوله تعالى سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وقوله تعالى سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقوله تعالى واستبقوا الخيرات. فكل من قوله تعالى سارعوا سابقوا استبقوا تدل على وجوب المسابقة والمسارعة والإيه والسبق. أيضا الأدلة التي تحذر من التكاسل في اتيان الأمر على الفورية، وقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم إيه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وأيضا قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من أدلة السنة أيضا التي تدل على الفورية ما أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا إلى الحج. تعجلوا إلى ليه؟ يعني ما تأخرهوش، يعني الفريضة. فقال تعجلوا، وقوله تعجلوا يدل على الفور. والظاهر عدم صلاحية هذا الحديث بانفراده للاحتجاج، لأن في سنده إسماعيل بن خليفة وهو يعني صدوق سيء له الحفظ، لأن الحديث تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، يعني حجوا قبل حجوا قبل أن لا تحجوا كما في بعض الروايات، ومن أراد الحج فليتعجل. وطبعا أصلا الآثار عن الصحابة في هذا ليه في هذا المعنى كثيرة. ففي الحقيقة اللائق بأوامر خالق السماوات والأرض هو إتيان أوامره على الإيه على الفور، فيكون وجوب الحج على الفور هو الإيه هو الراجح. وجوب الحج على الفور هو الإيه هو الراجح. طيب احنا تكلمنا في ثلاث مسائل الآن، إيه هي؟ هل تجب العمرة في العمر مرة كالحج أم لا؟ مش كده؟ واجبة ولا لا؟ الأولى إتيانها على أنها واجب خروجا من العهدة بيقين. مسألة ثانية، هل الحج يجب أكثر من مرة؟ الأصل أنه يجب مرة ولا يجب أكثر مرة إلا ليه؟ إلا العمرة. مسألة ثالثة، هل الحج على الفور على التراخي؟ الراجح أن وجوب الحج على الفور.
تكلمنا في المرة السابقة عن ثلاثة نقاط. النقطة الأولى وجوب العمرة في العمر مرة مع الحج، يبقى الحج واجب وهو والأيضا والعمرة واجبة، وكل منهما يجب مرة واحدة ويجب أيضا على الفور. هذه الثلاث نقاط التي تكلمنا فيها، وجوب العمرة في العمر مرة مع الحج، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وجوب ذلك مرة واحدة في العمر. النقطة الثالثة وجوب ذلك على الفور. هل يجب الحج والعمرة على الفور أم التراخي؟ قلنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج والعمرة يجب على الفور، وهذا هو اللائق بأوامر خالق السماوات والأرض أنها تجب على الفور. فمتى استطاع الإنسان أن يحج وجب عليه أن يحج من عامه هذا ولا يؤجل. وذكرنا أن آية وجوب الحج هي قول الله جل وعلا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وهذه الآية نزلت في العام التاسع من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الآية وجب بها الحج. أما الآية وأتم الحج والعمرة لله، هذه نزلت في عام 6 من الهجرة، وهذه ليس فيها وجوب الحج، ولكن فيها وجوب الإتمام على من شرع في الحج والعمرة، وجب عليه الإتمام. وقلنا هذا بإجماع أهل العلم أن من شرع فيهما أي في حج أو عمرة وجب عليه إتمامهما. وذكرنا مسألة: هل يلزم المندوب بالشروع فيه أم لا؟ يعني إذا ابتدأ الإنسان صلاة نافلة أو صيام نفل، هل يلزمه الإتمام أم لا؟ قلنا أجمعوا أنه لو بدأ في عمرة أو حج نافلة وجب عليه الإتمام، واختلفوا فيما دون ذلك أو في غير ذلك. وذكرنا أن الراجح هو عدم وجوب الإتمام في غير الحج والعمر، أما في الحج والعمر فعليهما الإجماع. الحج يجب مع العمرة في العمر مرة، ويجب أيضا على الفور. ثم تكلم بعد ذلك عن شروط الوجوب، ما هي شروط وجوب الحج؟ قال: هي 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ. الإسلام هو شرط وجوب للحج، فلا يجب على الكافر، لا يجب على الكافر، بمعنى أنه لو حج لا يقبل منه ولا يصح. فالإسلام شرط وجوب وشرط صحة. العقل هو شرط وجوب أيضا وهو شرط صحة. فلا يجب الحج على مجنون ولا يجب على صبي. البلوغ، البلوغ أيضا شرط لوجوب الحج وليس شرطا لصحته، فيصح حج الصغير، فإذا حج الصغير صح حجه، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. فالبلوغ هو شرط وجوب لا شرط صحة. قال لحديث: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. يقول: هل يفرق بين الصبي والمميز؟ لا، لا يفرق بين الصبي والمميز، يصح حج غير المميز، لما ورد من الأدلة أن امرأة رفعت طفلا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: هل لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. قال: نعم ولك أجر. أيوة، كما ذكرنا شروط الوجوب هي البلوغ، فحق الصغير وحق العبد لا يجزئه عن حجة الإسلام كما سيأتي. الشرط الرابع: كمال الحرية، كمال الحرية، فالعبد لا يجب عليه الحج، فالحرية شرط وجوب لا شرط صح، لكن لو سمح له سيده أن يحج صح حجه، صح، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام. لكن قال: يصحان من الصغير والرقيق. فكما علمنا أن البلوغ شرط وجوب وليس شرط صح، فيصح من الصغير، وكذلك الحرية شرط وجوب وليس شرط صح، فيصح من العبد، فيصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. قال: هذا إجماع كما حكاه الترمذي، هذا إجماع أهل العلم على هذا. لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. والحديث رواه مسلم. ذكرنا أن أجمعنا هذا إجماع من أهل العلم على أن الحج حج الصغير لا يجزئ عن حجة الإسلام وكذلك حج العبد. أيضا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. أو هذا دليل الإجماع ومستند الإجماع. وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. هذا هو دليل على أن حج الصبي وحق العبد لا يجزئه عن حجة الإسلام. والحديث صحيح، رواه الشافعي في مسنده والطيالسي أيضا. قال: فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف بعرفة أو بعده، إن عاد فوقف في وقته، أجزاه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرما مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. يقول: إذا بلغ الصغير وعتق العبد قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، وأمكنه أن يعود ويقف في عرفة في وقت الوقوف، يعني المهم أنه أدرك عرفة، فإذا أدرك الصبي عرفة أو بلغ وهو في عرفة، وعتق العبد وهو في عرفة، أو عتق بعد عرفة وعاد في وقت يصح فيه الوقوف بعرفة، صح حج ما لم يكن أتى بعمل من أعمال الحج قبل ذلك. وهذه الأعمال لا تكون إلا من المفرد والقارن. طبعا هو حيشرح يعني بعد كده مفرد ويعني قارن ويعني متمتع، لكن حتى نفهم هذا الكلام، الحج ثلاثة أنواع: حج تمتع وحج إفراد وحج قران. معنى حج التمتع أن الإنسان يأتي بعمرة في أشهر الحج. وما هي أشهر الحج؟ شوال الذي نحن فيه، وذو القعدة، وذو الحج، قيل ذو الحجة بأكمله، أو قيل عشرة أيام من ذو الحجة. فالمهم هذه هي أشهر الحج: شوال، ذي القعدة، ذي الحج. فإذا أحرم المرء في أشهر الحج بعمرة وأتى بها ثم تحلل منها وبقي في مكة حتى الحج، فأهل بالحج من عامه وأتى بمناسك الحج، هذا هو التمتع. يبقى بسفرة واحدة أتى بعمرة وحج تحلل بينهما. فعلى هذا لو أحرم المرء في أشهر الحج بعمرة وأتى بها وبقى حتى أحرم من عامه بالحج، هذا هو المتمتع. بما تمتع؟ قيل أنه تمتع بين عمرته وسفره بما كان محرما عليه أثناء الإحرام، فتمتع بوضع الطيب ولبس المخيط وإتيان النساء، هذا كان محرما عليه أثناء إحرامه. وقيل أنه تمتع بنسكين، أي بعمرة وحج في سفرة واحدة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. يبقى هذا هو المتمتع. الإفراد بالحج أن يهل بالحج في أشهر الحج فقط، أن يهل بالحج في أشهر الحج ويبقى على إحرامه حتى ينتهي من الأعمال التي يتوقف عليها التحلل كما سنعرف. فإذا هو يحرم بالحج ويظل حتى يحج، يبقى ده اسمه المفرد لأنه أتى بحج مفرد فسمي مفردا. القارن أنه ينوي بهما جميعا، أي بالعمرة والحج معا. يقول: لبيك اللهم بعمرة وحج، أي يقرن بينهما، هذا هو القارن، قارن بين الحج والعمرة في أشهر الحج أيضا، وأيضا سيظل على إحرامه حتى ينتهي من عمرته وحجه. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم في شركة المنتدى ديجيتال ماستر استوديو الأبناء، مهندس أحمد سيف.